بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: والمبادئ وهي حدودات الموضوعات وأجزائها وأعراضها ومقدمات بينة أو مأخوذة يبتنى عليها قياسات العلم. والمسائل وهي قضايا تطلب في العلم وموضوعاتها. أما موضوع العلم أو نوعا منه أي من الموضوع أو عرض ذاتي له أي للموضوع أو مركب، يعني مركب من الموضوع مع العرض الذاتي أو من نوعه مع العرض الذاتي. نعم. ومحمولاتها أي محمولات المسائل هي أمور خارج عنها لاحقة لذواتها. نعم. تقدم سابقا من عندنا أن المبادئ هي حدود وأطراف الموضوعات، وتارة تكون مبادئ تصورية وأخرى تكون مبادئ تصديقية. نعم، هذا تقدم من عندنا. عليكم السلام ورحمة الله. الآن وصل كلامنا إلى أجزاء موضوعات، إلى أجزاء موضوعات المسائل، يعني حدود أجزاء الموضوعات. أجزاء حدود الموضوعات تارة تكون موضوعات مركبة، مثل ماذا؟ مثل علم المنطق. علم المنطق موضوع من الموضوعات المركبة، لأن مركب من المعرف والحجة. علم الفقه من الموضوعات المركبة، لأن مركب من أفعال المكلفين. علم الطب مركب من بدن الإنسان. بعد عندنا أيضا علم النحو مركب من الكلام والكلمة. إذا كان موضوع العلم هو من الموضوعات المركبة، تعريف أجزاء ذلك العلم راح يكون من المبادئ التصورية. إذا ردنا نعرف أجزاء ذلك العلم يصبح من المبادئ التصورية، مثل موضوع علم المنطق المركب من المعرف والحجة. فالأول هو المعرف، هو معلوم تصوري يوصل إلى مجهول تصوري، والثاني الحجة هو معلوم تصديقي يوصل إلى ماذا؟ مجهول تصديقي. طبعا هاي في قبال بعض موضوعات العلم تكون من الموضوعات البسيطة، مثل موضوع علم الهندسة فقط موضوع المقدار فيسموه موضوع بسيط، أو موضوع علم الحكمة الفلسفة موضوع فقط الوجود، هذا يسموه علم بسيط. فأجزاءها يعني حدود أجزاء الموضوعات إذا كانت الموضوعات ماذا؟ مركبة. أما قوله وأعراضها، هذا عطف على الموضوعات، يعني أعراض يعني حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات، مثل ماذا؟ مثل تعريف الكلية والجزئية اللي يعرضون على المعرف. الكلية والجزئية من الموارد اللي تعرض على الموضوع اللي هو المعرف. أو مثال ذلك الإنتاج والعقم في القياس اللي يعرض على من؟ على الحجة، لأن القياس نوع من الحجة. تصور محمولات مسائل علم المنطق من الكلية والجزئية، هذا يكون من سبيل المبادئ التصورية. كما أنه تصور المعرف نفسه هو من المبادئ ماذا؟ التصورية. أما قوله ومقدمات بينة، يعني المبادئ التصديقية، في لأن هذا انتهى كلامنا عن المبادئ التصورية. الآن نتكلم عن المبادئ التصديقية، لأن احنا قلنا المبادئ قسمين، تصورية وأخرى تصديقية. المبادئ التصديقية في أصلها تكون مقدماتها أما بينة واضحة بديهية. مثال ذلك مثل قولنا الكل عظم من الجزء، والنار محرقة، والشمس مثلا مشرقة. هاي كلها بديهيات، كلها بديهيات واضحة ما تحتاج إلى دليل. أو تكون لا مقدمات أيضا مأخوذة من بديهية، واللي ما نسميها بمن؟ بالنظرية، يعني هي نظرية بس أصلها لابد أن يرجع علما إلى بديهية. الأولى اللي هي مقدمات البديهية تسمى في العرف علوما متعارفة، يعني مرسومة واضحة يعرفها كل أحد، جلية مأنوسة يعني متعارفة. مثال ذلك في علم المنطق، علم المنطق من مقدمات اللي هي من المبادئ التصديقية ومن الأمور الواضحة البينة اللي ما تحتاج إلى دليل، عندما نقول القضية أما موجبة أو سالبة، أو نقول مثلا أم القضية أما حملية أو شرطية، أو نقول أما معدولة أو محصلة. هاي من القضايا البينة الواضحة ما نحتاج إثباتها إلى دليل، يعني ما نحتاج منك دليل وبرهان وحجة تثبت إن القضية موجبة أو سالبة، لأن هي واضحة بديهية بنفسها. نعم تحتاج إلى تذكير، تنبيه، إخطار، بيان، وقلنا هذا ما يضر شنو ببداهتها. فهذه تسمى علوم متعارفة مرسومة واضحة جلية. وأوتارة المبادئ التصديقية تكون معلوماتها نظرية لكن ترجع علما إلى بديهية. هذه المعلومات النظرية اللي ترجع إلى بديهية تارة المتعلم إذا أخذها على سبيل حسن الظن بالمعلم فتسمى بالأصول الموضوعة أو الأصول المسلمة. طبعا سميت موضوعة لأن هي موضع للقبول والإذعان، وأحيانا يعبرون عنها بالأصول الموضوعة المسلمة لأن المتعلم عندما يأخذها على نحو التسليم والتصديق من معلمه، هذه تسمى بالأصول المسلمة الموضوعة. هي طبعا نظرية بس مردها علما إلى بديهية. وإذا أخذ المقدمات النظرية المتعلم على سوء ظن بمعلمه، يعني سلم له بها لكن هو في نفسه شك لم تثبت عنده، هذا ما نسميه بالمصادرات. المصادرات هو جمع مصادرة بمعنى المطالبة، يعني مقدمة نظرية تطلب ما يثبتها. فالشخص اللي يأخذ المقدمات النظرية في بعض المسائل المنطقية من معلمه على سوء ظن به، طبعا على سوء ظن به يعني لم يصدقها منها، لكن هو سلم له من بابه جاي يتعلم عنده، هذا نسميها بالموضوعات المصادرات، نسميها بالمصادرات. طبعا مثال ذلك من الموضوعات النظرية اللي تحتاج إلى إثبات وهي مردها ترى إلى بديهية، مثل كما من باب المثال في العكس المستوي، مثلا نقول الموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية، هذا طبعا نظرية هاي تحتاج شنو إلى إثبات، لهذا احنا كنا نجيب برهان إذا تذكرون لإثبات، هاي نسميها قضية نظرية. من هذا يتحصل عندنا أنه بعض المقدمات يمكن أن تكون بديهية بالنسبة إلى شخص مثل المتعلم اللي أخذها من معلمه على حسن الظن، وقد تكون هي نفسها نظرية عند منه شخص آخر إذا أخذها متعلم من معلمه شنو عن سوء ظن، فتصبح مصادرة. ثم قال والمسائل، نعم طبعا هاي مأخوذ يبتنى عليها قياسات العلم اللي تسمى المبادئ التصديقية. أما المسائل احنا بيناها سابقا، قلنا هي قضايا تطلب في العلم، لكن الآن المحشي يريد يبين موضوعات المسائل لأنه سابقا ما بينها. موضوعات المسائل أربعة أنواع، يعني المسألة اللي ترد في موضوع العلم أربعة. شنو موضوع المسألة؟ موضوع المسألة مو موضوع العلم، من أجزاء العلم المسائل، المال المسألة نتكلم بالمسائل. موضوع المسألة ما هو؟ موضوع المسألة أربعة أنواع. أما موضوع العلم يكون نفسه هو موضوع العلم، هاي ثانيا قد يكون نوع من موضوع العلم، ثلاثة قد يكون عرض ذاتي للموضوع، أربعة قد يكون المركب. يعني شنو المركب؟ يعني مركب من الاثنين، من الموضوع والعرض الذاتي له، من نوع من الموضوع والعرض الذاتي له. أما الأول اللي هو موضوع العلم، يعني متى يكون موضوع المسألة هو عينه موضوع العلم، مثل قول الحكماء في علم الطبيعة، كل جسم بما له من أبعاد وطول وعرض وارتفاع ويشغل حيز هو له شكل طبيعي. يعني كل جسم بما أنه يشغل حيز من طول وعرض وارتفاع، إذن هو بالطبيعة ماذا؟ بالطبيعة له شكل طبيعي. قيل أن الشكل الطبيعي لأصول الأجسام هو الشكل الدائري، لكن هو تارة يتغير من حيث أبعاده. طبعا الآن هذا منه قول الحكماء في علم الطبيعة. موضوع علم الطبيعة هو الجسم، موضوع علم الطبيعة الجسم، هذا نفسه أخذه كموضوع في هاي المسألة، لأن هاي المسألة ماذا تقول؟ كل جسم، موضوع المسألة شنو؟ جسم، وموضوع علم الطبيعة ما هو؟ الجسم. هذا اللي نريد نقول به، أنه موضوع المسألة قد يكون نفسه هو موضوع منه؟ العلم. وهذا إذا الجسم موضوع لعلم الطبيعة، ومع ذلك وقع موضوع لمن؟ لمسألة من مسائله. نعم مثال آخر نذكر لكم، إذا قال المنطقي الحجة أما قياس أو تمثيل أو استقراء، الحجة مع أنها موضوع لعلم المنطق، لأن تعرفون موضوع علم المنطق المعرف، والحجة هنا أصبحت مسألة من مسائل علم المنطق اللي هاي ذكرناها، الحجة أيضا أصبحت شنو؟ موضوع لهاي المسألة. فقلنا هكذا، الحجة أما قياس أو أصبح موضوعها ماذا؟ الحجة. هذا نفسه موضوع المسألة هو عين موضوع العلم، هذا النوع الأول، وأنت تقدر تجيب أمثلة كثيرة لهذا. هذا انتهينا منه. الثاني، موضوع المسألة قد يكون نوع من الموضوع. كيف نوع الموضوع؟ مثال هذا، عندما نقول الاسم أما منصرف أو غير منصرف، طبعا في علم النحو الاسم اما منصرف او غير منصرف. احنا الموضوع في المساله من هو الاسم، مو قلنا الاسم اما منصرف او غير منصرف، موضوع المساله منه الاسم. الاسم هو نوع من انواع الكلمه اللي هي موضوع علم النحو، فهذا يعبر عنه موضوع هاي المساله نوع من موضوع العلم. اعيدكم اياه، الاسم اما منصرف او غير منصرف هاي مساله في علم النحو، موضوعها منه الاسم. هذا الموضوع اللي هو الاسم هو نفسه نوع من انواع الكلمه اللي الكلمه هي موضوع علم لعلم المنطق. اذا اصبح موضوع هاي المساله هو نوع من انواع الموضوع. هذا طبعا انت ايضا تقدر تجيب امثله لا كثيره. ثلاثه، قد يكون موضوع المساله عرض ذاتي للموضوع. مثال ذلك، ذكرنا المحشي هذا المثال، قول حكماء الطبيعه كل متحرك له ميل. طبعا التحرك من عوارض الجسم، والجسم هو موضوع علم الطبيعه، ولكن التحرك عرض ذاتي المن للجسم. طبعا الجسم هو موضوع علم الطبيعه، وموضوع هاي المساله من هو التحرك احسنتم، العرض الذاتي. اذا التحرك هو عرض ذاتي لموضوع العلم اللي هو الجسم، فالتحرك عرض ذاتي للجسم. هذا نوع من انواع، يا مثال 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 اللي يكون الموضوع المساله فيه عرض ذاتي للموضوع. هاي ثلاثه. اربعه، قد يكون الموضوع للمساله مركب. مركب ما معنى؟ تارة يكون مركب من الموضوع مع العرض الذاتي، ثانيا يكون مركب من نوع مع منه العرض الذاتي. الاول، اذا كان مركب من الموضوع مع العرض الذاتي، اعطانا المحشي مثال قول المهندس في علم الهندسه، طبعا علم الهندسه اللي موضوعه المقدار، قول كل مقدار وسط في النسبه فهو ضلع ما يحيط به الطرفان. يعني المقدار موضوع وين في علم الهندسه، وهنا قوله وسط في النسبة يعني حصول العدد بين مقدارين نسبته إلى أحدهما كنسبته إلى الآخر، ويكون العرض ذاتي له. مثال ذلك، العدد أربعة، العدد أربعة يقع بين الاثنين والثمانية، نسبة الأربعة للاثنين ما هي؟ النصف. ونسبة الأربعة للثمانية ما هي؟ النصف. هذا مثل هذا شو نسميه؟ نقول موضوع هذه المسألة هي موضوع هذه المسألة اللي ذكرناها مركب من الموضوع مع العرض الذاتي له، مع العرض الذاتي له. فنسبة الأربعة إلى الاثنين نصف، ونسبة الأربعة إلى الثمانية النصف. واضح إن شاء الله، كما أن نسبة الاثنين الأربعة هي النصف. طبعا أما قوله، ما معنى قوله وسط في النسبة فهو ضلع؟ الضلع في علم الهندسة هو العدد المضروب في نفسه، العدد المضروب في نفسه. في علم الجبر يسمونه الجذر، في علم الجبر يسمونه الجذر. معنى كون المقدار الوسط ضلع ما يحيط به الطرفان يعني يكون حاصل من ضرب حاصل نفسه، وهو حاصل من ضرب احد الطرفين في الاخر. مثال ذلك، الواحد بين الثلاثة والتسعة، الواحد بين ثلاثة والتسعة، الواحد في تسعة يساوي ماذا؟ تسعة. والثلاثة إذا ضربتها في نفسها تطلع لنا أيضا شقد؟ تسعة. ثلاثة في ثلاثة تسعة. أي أعيدكم المثال، شنو معنى قوله المقدار هو وسط في النسبة فهو ضلع؟ يعني يقول إنه العدد اللي يكون وسط في النسبتين هو محصل من ضرب نفسه نفس النسبة، ومن نسبته إلى الآخر هو نفس النسبة في حال حاصل ضربه في نفسه. مثل الواحد، الواحد موجود بين ثلاثة والتسعة، واحد في تسعة تسعة، وحاصل ضرب ثلاثة في ثلاثة شقد؟ تسعة. هذا المراد مال الوسط، هذا يسموه ضلع. ضلع هو حاصل ضرب العدد في نفسه. أعطيكم مثال آخر، الأربعة هي موجودة منتصفة بين الاثنين والثمانية. الآن اثنين في ثمانية 16، وأربعة في أربعة حاصل ضرب الأربعة في نفسها شقد؟ أيضا 16. وهكذا إذا جاءنا عدد فيه مقدار وسط في النسبة في اللي هو أنه حاصل ضربه في نفسه يعطينا مقدار، وحاصل ضربه من جهة وسطه أيضا يعطينا مقدار، هذا نسميه ضلع. اللي هو العدد المضروب في نفسه، ويسموه في علم الجبر بالجذر، يسمونه بالجذر. هذا طبعا المقدار في مثل هاي المسألة اللي يأتينا على نوح الضلع، نقول مثل هيك مسألة موضوعها مركب من الموضوع والعرض الذاتي له، مركب من الموضوع والعرض الذاتي له. العرض الذاتي له ما هو؟ هو هذا اللي ذكره، وسط في النسبة اللي هو ضلع ما يحيط به الطرفان. هذا النوع الأول من أنواع الموضوع المسألة المركب. ثين، قد يأتينا موضوع آخر للمسألة مركب، مركب مما يحيط به، مركب من نوع الموضوع، من نوع الموضوع مع العرض الذاتي له. مثال الطانة المصنف كقول المهندس: كل خط قائم على خط فإنه يكون لنا زاويتان قائمتين متساويتين لو كان قائم. قائمتين أو متساويتين له. طبعا إذا وإذا كان الخط الواقف على خط إذا كان غير قائم فهو لا يخلو، إذا كان غير قائم فهو لا يخلو، أما في زاوية حادة أو في زاوية ماذا؟ منفرجة. هذا مثال كل خط قائم على خط فإن زاويتي جانبه قائمتان متساويتان له. الخط هو نوع مين من المقدار، والمقدار اللي هو موضوع منه؟ علم الهندسة. هذا يسمونه موضوع هاي المسألة. يا مسألة، مسألة كل خط قائم على خط فإن زاويتي جانبه قائمتين أو متساويتين، يسمونه مركب من مركب من نوع الموضوع مع العرض الذاتي له. ليش سميناه نوع الموضوع؟ لأن الخط نوع من المقدار، والمقدار هو موضوع علم الهندسة. هذا يسمونه موضوع هاي المسألة مركب من اثنين، مركب من نوع الموضوع والعرض الذاتي له. طبعا العرض الذاتي له اللي هو ما هو؟ إنه الزاويتان يتكونان من قيام العمود على الخط القائم هما شنو؟ قائمتين أو متساويتين. ثم قال ومحمولاتها، يعني هو قال المسائل قضايا تطلب في العلم، وموضوعات المسائل أربعة: موضوع العلم ونوع من موضوع العلم وعرض ذاتي للموضوع ومركب من الموضوع مع العرض الذاتي ومن نوعه مع العرض الذاتي. الآن قال ومحمولاتها، يعني محمولات المسائل، يعني المسألة اللي ترد عندنا. طبعا هذا الكلام اللي مضى عندنا كله كنا نتكلم به على موضوع المسألة، انتهينا منه. الآن نريد نتكلم في بحث جديد عن محمول المسألة. محمول المسألة الذي يأتي هي محمولات، هي أمور خارج عنها، يعني خارج عن المسألة، لاحقة لذواتها. أولا معنى محمولاتها، يعني محمولات المسائل، شنو أمور خارج عنها؟ يعني المحمول الذي يرد في المسألة هو خارج عن المسألة، يعني ليس من ذاتها، إنما خارج عنها لكن يعرض عليه ويحمل عليه. فلهذا قال لاحقة لها، يعني لاحقة على الموضوع. المحمول خارج عن موضوع المسألة، لاحق له، يعني يعرض عليه. معنى لاحق له يعني عارض على تلك الموضوعات، مثل قبيل الإنسان ضاحك، فالضاحك هو خارج عن حقيقة الإنسان، لكن ماذا؟ يعرض على الإنسان ويلحقه بعد تقوم الإنسان بذاتياته اللي هي الإنسانية والناطقية. هذا معنى أنه محمولات المسائل أمور خارج عن موضوعات المسألة، لاحقة ماذا؟ لها، يعني خارجة لاحقة لها. فهنا مرادة، يعني مراد العارض، المعنى العارضة يعني المحمول الخارجة. العارض هو الخارج عن المعروض والمحمول عليه. طبعا تلاحظون المحشي جاب لفظتين: خارجة، أمور خارجة عنها، ولاحقة. جاب خارجة ولاحقة. هنا المحشي يقول أولا الخروج هو دائما إحنا نفهمه منين؟ من اللحوق، لأنه إذا قلت خارجة بعد ماكو داعي تجيب لفظة منه لاحقة، لأن كل خارج هو لابد له أن ماذا؟ يلحق. فبعد لو 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 اكتفى المصنف بلفظ اللحوق كان أفضل، يعني لو قال هكذا: المحمولات هي أمور لاحقة لها، يعني المحمولات هي أمور لاحقة للموضوعات، ماكو حاجة يجيب لفظة خارجة. لماذا؟ ليش؟ لأن اللي يلحق دائما هو شنو سبب لحوقه؟ كون أمر خارج. فهذا معناته أن اللحوق هو مستلزم للخروج، ومعروف بالدلالة التضمنية، لأن اللاحق هو العارض وهو الخارج المحمول، فاللحوق له دلالة على أنه متضمن على الخروج. ويوجد في بعض نسخ ومتن الحاشية مكتفي بلفظ منه اللحوق من دون أن يأتي بلفظ ياهم الخارجة. شنو السبب معرفته؟ لأن أنت ما دام قلت لاحقه هو إذن هو شنو؟ أمر خارج جاي يلحق موضوع المسألة، وإلا لو لم يكن أمر خارج فلماذا يلحق موضوع المسألة؟ يفهم منه تضمنا، لأن الخروج مفهوم من اللحوق. ليش؟ لأن اللحوق هو دائما يستلزم الخروج، معروف من عنده بالدلالة التضمنية. فلهذا المحشي قال لو اكتفى المصنف باللحوق لكفي، يعني لكان كافي له من دون أن يأتي بلفظ خارجة. لكن يمكن أن يقال إنه مجيئه له من باب شنو؟ البيان، مو من باب القيد احترازي. فلهذا نقدر نعتذر المن للمصنف، وإن كان بعض نسخ مثل الحاشية على التهذيب ما فيها لفظة الخارجة، مكتفية بها لفظة اللحوق. ثم قال لذواتها. شنو معنى لذواتها؟ يعني محمولات المسائل، أمور عارضة على موضوعات المسائل خارج عنها لاحقة لذواتها. هذا العروض إذا تذكرون مر علينا سابقا في موضوع علم المنطق، قلنا العرض على نوعين، عرض ذاتي وعرض خارجي. والعرض الذاتي بثلاث أقسام إذا تذكرون، خذنا في باب التعريف أي في الحاشية، قلنا مرة العرض يأتي لذات ذات الشيء، ومرة عرض يأتي لأمر مساوي للشيء. والأحسنتم، يعني واسطة. العرض الذاتي للشيء يكون بدون واسطة، مثل عروض الإدراك على الإنسان بما هو إنسان، هذا نسميه عرض ذاتي بدون واسطة. يعني الإدراك الذهني هو من مختصات الإنسان، يعرض على الإنسان لأنه إنسان ما يحتاج واسطة. أحسنتم، أو نقول هكذا، التعجب الذي يلحق الإنسان بما هو إنسان، هذا مثل هذا نسميه عرض ذاتي من دون واسطة. وعندنا بعض الأعراض الذاتية تسمى بالعرض المساوي، طبعا عروضها مرة لأمر خارجي ومرة لأمر داخلي. الأمر مثلا ما يعرض بواسطة الأمر المساوي اللي هو لأمر الخارجي، مثل عروض الضاحك على الإنسان بواسطة كونه متعجب، هذا نسميه عروض ذاتي مساوي، لأن الضاحك يساوي ماذا؟ الإنسان، فلهذا سميناه مساوي، لكن هو جاء بواسطة كونه ماذا؟ متعجب. واثنين، ما يعرض بواسطة الأمر المساوي لكن لأمر داخلي، مثل عروض إدراك الكليات على الإنسان بواسطة أمر داخلي بالإنسان كونه منه؟ ناطق. يعني الإدراك إدراك الكليات إذا عرض على الإنسان بواسطة كونه أمر داخلي ناطق، هذا نسميه شنو؟ عرض مساوي، لأن الإنسان يساوي الناطق. وعرض الإدراك على الإنسان بس بواسطة كونه ناطق، نقول هذا عرض ذاتي مساوي. طبعا فرق بين عروض الإدراك على الإنسان بما هو إنسان وعروض الإدراك على الإنسان بواسطة كونه ناطق، لأن عروض الإدراك على الإنسان بما أنه إنسان هذا نسميه عرض ذاتي بدون واسطة، وعروض الإدراك على الإنسان بواسطة كونه ناطق هذا نسميه عرض مساوي بس بواسطة أمر داخلي اللي هي الناطقية الداخلة في الإنسان. طبعا هذا قوله محمولات المسائل هي أمور خارجة محمولة وعارضة على الموضوعات، بس عارضة لأمر خارجي بس لذواتها، يعني لذوات الموضوعات. الآن نسأل هذا العرض، عرض المسألة اللي يعرض على الموضوع، هو عرض شنو من يانو؟ عرض ذاتي لو يعني ذاتي بدون واسطة، لو عرض مساوي. المحشي يقول إذا أطلق العرض فإنه ينصرف إلى الذات فقط. فهنا بما أن المصنف التفتزاني أطلق لذواتها العروض لذواتها، فنحمله على العرض الذاتي اللي هو شنو؟ بغير واسطة، ويساعد عليه قوله علما لذواتها. فمراد بمحمولات المسائل اللي تحمل على الموضوع المسألة هو من يانوع يعرض العرض الذاتي الذي ما يعرض على الذات بدون ماذا؟ بدون واسطة. نعم، وإن كان العرض المساوي هو من العرض الذاتي باتفاق جميع المناطق من قدمائهم ومتأخريهم. لكن إحنا إذا أطلق لفظ العرض وين نحمل وين نصرفه؟ للعرض الذاتي من دون واسطة.
يعني فقط في هذا
لا مطلقا. إذا أطلق العرض أنت الآن إذا أطلقنا لك العرض لا يعني قلنا محمولات المسائل أمور عارضة على موضوعاتها، بس قلنا عارضة، أنت وين تصرف العروض؟ إلى العروض الذاتي أو العروض المساوي؟ عروض الذاتي المنصرف ظاهرا، لكن مع ذلك يمكن أن يقال أنه العرض المساوي هم يصدق عليه أنه شنو عرض، فليش ما تشملون بهذا الأمر؟ هذا الشيء دفع بعض الشراح أنه يأول تعبير الماتن التفتزاني، لأن الماتن التفتزاني قال لذواتها. إذا قلنا بس ينصرف للعرض الذاتي راح يأتي مشكل يشكل علينا، يقول هذا الانصراف ظاهر بدوي، لكن من الممكن أن يقال أنه العرض المساوي يشمل الذاتي لأنه هو نوع من أنواع العروض، فلماذا لا تحملوه؟ فلهذا بعض الشراح اللي شرح متن التفتزاني على حاشية الحاشية على تهذيب المنطق أوله جاب تقدير بالمضاف، قال هكذا، قال إن مراد الماتن في قوله لذواتها يعني الاستعداد مخصوص بذواتها، يعني الاستعداد مخصوص بخواص ذوات الموضوع. طبعا إذا قلنا هذا يسموه تقدير المضاف، أحيانا مر عليكم يطلق المضاف إليه ويحذف ماذا؟ مضافه، لكن إحنا نقدر المضاف له. فهنا هذا الشارح رادي أول عبارة الماتن، قال ترى مراد الماتن من قوله لذواتها أي الاستعداد مخصوص بذواتها، هذا استعداد مخصوص، هذا يسمى تقدير مضاف، هو لم يذكره الماتن لكن إحنا نقدره. شنو سبب تقديرنا لهذا المضاف؟ لأنه عبارة العرض كما تشمل الذات تشمل المساوي، وإذا قلنا الاستعداد مخصوص يعني سواء كان لحوقها لذاتها أو لأمر مساويها، فبالتالي راح يكون العروض هم يشمل الذاتي وهم يشمل ماذا؟ المساوي، حتى ما حد يستشكل علينا يقول ليش خصيتوا الذاتي من دون أن تخصون العرض الذاتي من دون أن تخصون تشملوه بالعرض منهم المساوي. طبعا إذا قلنا على رأينا الأول إنه لذواتها يشمل العرض الذاتي فقط، هذا يصبح تحريف المعمول، تعريف المحمول من تعريف الأخص. ليش؟ لأن احنا عرفنا المحمول خصوص العرض الذاتي ولا يشمل الأعم منا اللي هو من هو المساوي. وإذا قلنا لا على تقدير هذا الشارح اللي أول عبارة الماتين قال لا العرض الذاتي مثل ما يشمل الذات يشمل منه المساوي، راح يصبح تعريف بيمن بالأعم، يعني هم يشمل الذات وهم يشمل ماذا؟ المساوي. طبعا هذا التأويل يساعد عليه عبارة المصنف التفتزاني في شرح الرسالة الشمسية. المصنف التفتزاني عنده كتاب اسمه شرح السعدية على الرسالة الشمسية، هو هم ذكر هذا المعنى، ذكر في صفحة 14 هاي العبارة: وسمي الذاتية لاستنادها إلى الذات، بمعنى إن منشأها الذات، يعني العروض ليش سم العروض اللي هو محمول المسألة ليش سميناها ذاتي؟ لأن منشأ من الذات. قال لأن منشأها أما الذات بنفسها، هاي سمي العروض الذاتية، أو بجزئها أو بما يساويها، هاي عروض العروض المساوية. هاي العبارة تشير إلى أن المصنف أيضا يقبل هذا المعنى، أن محمولات المسائل كما تشمل العروض الذاتية تشمل هي العروض المساوية. لكن هذا القيد لذواتها يدل على أن المصنف التفتزاني اختار يا مذهب الشيخ الرئيس ابن سينا. إذا تذكرون مر علينا سابقا الشيخ الرئيس ابن سينا قال محمولات المسائل لابد تكون ماذا؟ ذاتية، مو أمور عرضية، يعني أعراض ذاتية، مو أعراض لا مساوية ولا أعراض غريبة، أعراض ذاتية لموضوعاتها. وهذا نفس مذهب الشيخ هو اختاره صاحب كتاب شارح المطالع اللي هو قطب الدين الرازي، هم يرى بلزوم كون محمولات المسائل أعراض ذاتية لموضوعاتها بالنسبة لموضوعاته. هذا لكن الأستاذ المحقق اللي هو يسموه العلامة المحقق جمال الدين، هذا طبعا مر علينا قلنا هذا من تلامذة المحقق الدواني، هذا قال انه قولهم انه اعراض انه المحمولات المسائل هي اعراض ذاتية لموضوعاتها لا يمكن المساعدة عليه. شنو الدليل؟ أحيانا تأتينا محمولات لموضوع المسائل هي ليست ذاتية بل هي منه غريبة. أعطى مثال على ذلك، قال مثلا قول الفقهاء كل مسكر حرام. طبعا الحرام هو محمول بس هو مو عرض ذاتي للمسكر، هو محمول غريب عليه من على المسكر. ما هو السبب؟ لأن المسكر ما مختص ولا من ذاتيات من الحرام، الحرام اللي هو المحمول ما مختص ولا من ذاتيات المسكر بل هو محمول على المسكر وهو عرض غريب له. لماذا؟ لأن الحرمة ما مختصة فقط بالمسكر، تعم المسكر وغير المسكر. مثل الميتة، الميتة ليست محرمة، إذن هذا معناته أنه الحرام ليس كمحمود في هذه المسألة. كل مسكر حرام، الحرام محمول على الموضوع اللي هو المسكر بس هو معرض ذاتي له، هو عرض غريب عنه. شنو السبب؟ لأنه هو ليس من ذاتياته بل هو أمر يعمه ويعم شنو غيره. مثال آخر ذكرنا قول النحاة كل فاعل مرفوع، مرفوع محمول على موضوع الفاعل اللي هو في مسألتنا، والمرفوع ليس عرض ذاتي المن للفاعل بل هو عرض عليه غريب. شنو السبب؟ لأن هو مو عرض ذاتي له يخصه بل هو أمر شنو أعم، لأن كما عندنا فاعل مرفوع عندنا غيره من المرفوعات مثل منو المبتدأ. مثال ثالث قول الطبيعيين كل فلك متحرك، هذا متحرك على الاستدارة. طبعا اللي التحرك على الاستدارة لا يعني على النحو الدائري، ما يتحرك ما يختص به من بالفلك، بل عندنا بعض الأمور أيضا تتحرك على نحو الاستدارة مثل عقارب الساعة، هم الدولاب. أحسنتم، فهذا معناته أنه التحرك على نحو الاستدارة بالشكل الدائري ليس من مختصات الفلك إنما هو عرض غريب عليه. فكيف تقولون أنه المحمول في موضوع المسألة لابد أن يكون ذاتي في حين أنه هاي موضوع محمولات على موضوع المسائل هي أمور شنو مو ذاتية، إنه هي أمور عروض غريبة. نعم اشترط، نعم اشترطوا أنه العرض لابد أن لا العرض المحمول في المسألة اللي هو عرض اشترطوا أن لا يكون أعم من الموضوع. يعني شنو قصدهم أعم من الموضوع؟ يعني مثلا ما يصير مرادنا بالحرمة هي أعم من أفعال المكلفين. لماذا؟ لأنه إذا صار المحمول لموضوع المسألة أعم من موضوعه هذا شنو معناته؟ راح يشمل الأعراض الغريبة دائما، فهذا معناته أنه محمولات المسائل دائما تكون شنو؟ أعراض غريبة، وهذا غير مقبول، غير مقبول ولم يقل به أي أحد من المناطق. نعم بعض الأحيان تأتي محمولات المسائل كأعراض غريبة، لكن نريد عندما يكون المحمول أعم، لكن ما نريد أعم من موضوع نفس المسألة، لأن إذا أصبح أعم من موضوع نفس المسألة هذا معناته أنه دائما رح يجي محمولات المسائل دائما تأتي عروض غريبة ولا تأتي عروض ذاتية، وهذا غير مقبول لم يقل به أحد. هذا الشرط اشترط منه المحقق نصير الدين الطوسي في كتابه اللي سماه نقد التنزيل. اشترط قال إنه العروض كمحمولات المسائل يجب أن لا تكون أعم منين من موضوعاتها، وإلا هذا معناته العروض مال المسائل دائما تأتي غريبة ولا تأتي ذاتية، في حين أن المناطق هم قالوا إنه المحمولات كعروض لموضوع المسألة ولا بد أن يكون أمر ذاتي. نعم الآن شنو توجيه المحشي لهذا الأمر؟ نعم تفضل شيخ العلي. يكون أعم بس أعم مو من نفس موضوع المسألة، لأنه إذا كان أعم من نفس موضوع يعني مثلا الحرمة، ما نريدك تجيب الحرمة أعم من نفس موضوع مسألة علم الفقه، يعني تشمل الحرمة في موضوع علم الفقه وغيره. ليش؟ لأن إذا قلنا الحرمة في موضوع الفقه وغيره هذا معناته أن العرض اللي جبته كمحمول على موضوع المسألة غريب، وإحنا ما نريد العروض الغريبة. أعطيكم مثال يذكرونه، مثلا الناطق يحمل على اليمن على الإنسان كموضوع في مسألة علم المنطق، بس ما نحمل الإنسان ما نحمل الناطق على شنو غير الإنسان مثل الفرس، لأن إذا حملنا الناطق على الفرس راح شي يصير يعرض غريب. إحنا ما نريد مثل هاي العروض اللي تكون أعم منين، لأن واحد قد يأتي يقول الناطق أعم أعم من الإنسان، لأنه هي الذات التي ثبتت لها النطق. نقول إذا ردت بالناطق أعم من موضوع الإنسان، هذا راح يصبح عرض غريب، والمسائل دائما تكون عروضها غريبة، وهذا غير مقبول، لأن محمولات موضوعات المسائل لابد شو تكون ذاتية. نعم، لا مانع أن يكون، لا مانع أن تكون شنو، أن تكون غريبة على هذا التوجيه. ما التوجيه من هو؟ العلامة المحقق جمال الدين. وإن كنا إحنا هذا طبعا راح نوجهه، راح نوجهه، والمحشر راح يوجه هذا الكلام. فهناك شرط في محمول اللي محمول المسألة الذي يحمل على موضوعها، يشترط فيه أن لا يكون أعم من موضوعها نفسها. يعني يحمل على مثلا الحرمة، تحمل على موضوع الفقه وغير الفقه، نقول لك لا، لا تجيب لنا مثل هاي الحرمة، جيب لنا الحرمة المختصة بالموضوع اللي هي أفعال المكلفين. لأن إذا جبت حرمة أعم من موضوع موضوع أفعال المكلفين بعلم الفقه، راح يصبح شنو، يعرض غريب. وإحنا ما نريد الأعراض الغريبة، نريد الأعراض الذاتية اللي هي شنو، تكون من نوع الأخص، أما بالذاتية أو بالمساوية. نعم،
كلامك عندي يعني مثال، أي. الإنسان حيوان، مع
أنه
على الإنسان
مع الفرس. نعم، هذا عرض غريب يصبح أعم من نفس موضوع المسألة. هذا ما نريده بموضوعات المسائل، محمولات المسائل اللي تحمل على موضوعاته. إذا جبت بالأعمية وردت بأعم من موضوع المسألة، نقول لك هذا دائما شي يكون عرض غريب. إحنا نريد محمولات اللي تحمل على موضوعات المسألة أعراض ذاتية. إذا جيبها أعراض ذاتية، لا تجيبها أعم من نفس الموضوع، مثل الحرمة. لا تقول الحرمة أعم من موضوع فعل المكلف وتشمل في علم الفقه وغير علم الفقه. لقل إذا تقول هذا القول راح يصبح عرض غريب. أريد بس الحرمة المختصة بأفعال المكلفين حتى يصبح شنو، عرض ذاتي. طبعا هذا شلون راح نوجهه التوجيه؟ راح المحشي يوجهه، لكن الوقت ما يسمح لنا. خنطبق هذا المقدار إن شاء الله، ونشوف توجيه المحشي في الدرس القادم إن شاء الله. قال المحشي: وأجزاؤها، أي حدود أجزاء الموضوعات إذا كانت الموضوعات مركبة. قلنا مثل ماذا؟ مثل علم المنطق المركب من المعرف والحجة. وأعراضها، هذا عطف على الموضوعات، أي حدود العوارض المثبتة لتلك الموضوعات. قلنا مثل منه؟ مثل التعريف، مثل تعريف الكلية والجزئية اللي يعرض على المعرف، مثل تعريف الإنتاج والعقم اللي يعرض على الحجة والقياس. هذه تصورات محمولات مسائل علم المنطق من الكلية والجزئية، يسموها مسائل تصورية. ومقدمات بينة، أي المبادئ التصديقية. أما مقدمات بينة بنفسها يعني بديهية، مثل الكل أعضاء من الجزء، والنار محرقة والشمس مشرقة. أو مقدمات مأخوذة من بديهية، أي نظرية. الأولى يعني المقدمات البديهية تسمى علوم متعارفة. طبعا هاي التسمية تسمية عرفية، ومعنى العلوم المتعارفة يعني المرسومة الواضحة الجلية المأنوسة للجميع. مثل علم، أنا أقول علم المنطق، أما موجب أو قضيته، أما موجبة أو سالبة، أما محصلة أو معدولة، أما شرطية أو حملية. هاي طبعا أمور بديهية ما تحتاج إلى إثباتها بدليل. نعم، وإن كانت تحتاج إلى ماذا؟ تذكير وأخطار وبيان. والثانية يعني مقدمات النظرية، إذا أذعن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم سميت أصولا موضوعة. طبعا ليش تسمى بالأصول الموضوعة؟ لوضوعها موضع القبول والإذعان. وأحيانا يسموها بالأصول المسلمة، لأنها سلمها المتعلم من المعلم، أخذها يعني على نحو التصديق، من المبادئ التصديقية من دون الاعتراض عليه أو التشكيك. وإن أخذها يعني المتعلم، أخذ المقدمات النظرية مع استنكار. شنو يعني استنكار؟ يعني مع سوء ظن بمعلمه من دون التصديق له، هو قبل بها وسلم لأن هو معلمه، أخذها منه، بس هو ترى شاك بها، سميت مصادرات. المصادرة جمع المصادرات جمع مصادرة بمعنى مطالبة، يعني مقدمات مشكك بها تطلب الإثبات. ومنها هنا يعلم إن مقدمة واحدة يجوز أن تكون أصلا موضوعا بالنسبة إلى شخص، يا شخص اللي يحسن الظن بالمتعلم، المتعلم اللي يحسن ظنه بالمعلم واللي أخذ على نحو التصديق والقبول، هاي سمى أصول موضوعة. نعم، هاي نفسها قد تصبح مصادرة عند شخص آخر إذا المتعلم أخذها عن سوء ظن بمعلمه من دون التصديق له، بل سلم له بها على نحو التشكيك. نقول له أصبحت شنو؟ مصادرة. أما قوله موضوع العلم، يعني موضوع المسألة قد يكون هو نفس عين موضوع العلم، كقولهم يعني قول الحكماء في العلم الطبيعي كل جسم، طبعا الجسم واضح عندكم ما يشغل حيز بما له من طول وعرض وارتفاع، فلو احسنتم فله شكل طبيعي. هنا الجسم موضوع العلم الطبيعة واصبح موضوع وين بهاي المسألة، واحنا اعطينا ايضا مثال المنطقي الحجة اما قياسا او استقرارا او تمثيل. اما قوله طبعا المحشي ما شرح قوله، او النوع الثاني من مواضيع المسألة نوع من الموضوع ما شرحه المحشي، ما شرحه بس انت لازم تشرحه لان هو تركها المحشي. مثال موضوع المسألة اللي يكون نوع من الموضوع من هو، قلنا مثال الاسم اما منصرف او غير منصرف، فالاسم وقع موضوع في المسألة وهو نوع من انواع الكلمة اللي هي موضوع من نحو. رأسا المحشي انتقل علما للثالث قال او عرض ذاتي له يعني للموضوع كقولهم يعني حكماء الطبيعة كل متحرك فله ميل، طبعا ميل يعني يميل إلى جانب، لأن التحرك على الذات للجسم واللي هو موضوع للحكمة الطبيعية. هذا طبعا التحرك من عوارض الجسم، والجسم هو موضوع منه مسائل علم الطبيعة، والتحرك على الذات للجسم. إذن موضوع هاي المسألة من نوع العرض الذاتي للموضوع. أربعة المركب، المركب بي نوعين، المركب مرة مركب من الموضوع مع العرض الذاتي أو من نوعه مع العرض الذاتي. أما المركب من الموضوع مع العرض الذاتي كقول المهندس كل مقدار وسط في النسبة فهو ضلع ما يحيط به الطرفان. قلنا المقدار موضوع لعلم الهندسة طبعا، والضلع هو عرض ذاتي لمن؟ عرض ذاتي للموضوع اللي هو المقدار الضلع. وقلنا معنى الضلع في الهندسة يعني العدد المضروب في نفسه، في علم الجبر يسموه جذر ما يحيط به الطرفان. طبعا شنو معنى وسطية في النسبة؟ قلنا حصول المقدار نسبته إلى أحدهما كنسبة الآخر إليه على نحو العرض الذاتي. قلنا مثل العدد 4 اللي يقع بين 2 و8، نسبة 4 إلى 8 النصف، كما أن نسبة 2 للأربعة هي منه النصف. واضح؟ هذا انتهينا منه. ثم هذا النوع الأول. والنوع الثاني أو من، يعني قصده أو مركب من نوعه يعني نوع الموضوع مع العرض الذاتي له. مثاله كقوله يعني قول المهندس في علم الهندسة كل خط قائم على خط فإن زاويتي جانبيه قائمتان أو متساويتان لهما. يعني الخط هو نوع من المقدار اللي هو موضوع علم الهندسة، فأخذنا الخط مع قيامه على 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 الخط اللي يصير به قائم له اللي هو من نوع العرض الذاتي. هذا يسموه موضوع المسألة مكون من نوع من الموضوع مع العرض الذاتي. واضح؟ هذا النوع الثاني. أما قوله ومحمولاتها يعني محمولات المسائل فهي أمور خارجة عنها يعني عن موضوعات المسائل لاحقة لها يعني عارضة لتلك الموضوعات. قلنا مثل قبيل الإنسان الضاحك، فالضاحك هو أمر خارج عن حقيقة الإنسان بس يعرض عليه. والمراد ها هنا يعني ها هنا يعني يقصد في كلامنا محمولات المسائل عارضة على موضوعاتها لاحقة لها خارج عنها يعني محمولة عليها، فإن العرض هو الخارج عن المعروف والمحمول عليه. طبعا الخارج يعني يقصدون خارج عن المعروف. المحمول عليه فإن جرد يعني جرد العارض اللي هو اللحوق عن قيد الخروج للتصريح به على اعتبار أن المصنف هو صرح بقيد الخروج، فإذا خرجنا قيد الخروج يصبح معنى العارض هو بس بمعنى اللحوق، بعد ما يحتاج للفظة الخروج. ليش؟ لأن الخروج هو دائما مفهوم منين؟ من اللحوق، فكان يكفيه المصنف أن يقول فقط لاحق من دون أن يجيب لفظة شنو؟ خارج، لأن اللاحق ما يكون لاحق إلا بعد كونه شنو؟ خارج. إذن هو متضمن بالدلالة التضمنية. ولو اكتفى طبعا قال عن قيد الخروج للتصريح به يعني المصنف هو صرح بقيد الخروج قبل التصريح بقيد اللحوق بقي الحمل. الحمل يعني شيء يقصد به المحمول يعني اللحوق، المحمول يعني اللحوق بغير وما يحتاج إلى خروج. ولو اكتفى يعني المصنف باللحوق يعني المصنف بدل ما يقول محمولات لا ومحمولات خارجة لاحقة لها يعني الموضوعات كان يكفيه أن يقول هكذا محمولات محمولاتها أمور لاحقة لها بحذف الخارجة. شنو السبب؟ لأن دائما الخروج مفهوم من اللحوق على نحو الدلالة التضمنية، لأن اللحوق دائما يستلزم شنو؟ الخروج. نعم لا تضمنية لا ده هو متضمن، اللحوق دائما متضمن للخروج، لان اللحوق ما يلحق بالموضوع الا بعد كونه شنو خارج، والا ليش يلحق الا لما كونه خارج، ولا لو لم يكن خارج فبعد ماكو داعي للحوقه، ماكو داعي للحوقه. قال لكفي ويوجد، يعني شنو لكفي؟ يعني لاكتفى به. ويوجد ها ويوجد يعني هذا الاكتفاء في بعض نسخ، في بعض نسخ شنو الحاشية. نعم، أما قوله لذاته فيأتي كلام عنه والحمد لله رب العالمين.